9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية استهلها بالعنوان: اللواء سلام يؤكد أن الجمهورية الإسلامية ستحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والصهاينة. بغداد تعلن عن استرداد أكثر من 180 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة. عشرات المنظمات الفلسطينية والدولية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب للكيان الصهيوني. إلى التفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الكيان الإسرائيلي سينهار، وأن إيران ستحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. وأكد اللواء سلامي في كلمة له خلال تجمع لآلاف من التعبئة الشعبية في محافظة سيستان وبلوشستان، أكد أن البلاد تواجه اليوم حربا عالمية كبيرة دخلت فيها كل قوى الكفر والشرك من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية بهدف محاربة الثورة والأمن والوحدة الوطنية. وشدد على ضرورة عدم السماح بتحقيق أمال الأعداء والوقوف خلف قائد الثورة لمنع تحقيق مخططاتهم. أكد الكاتب السياسي والأكاديمي طلال عتريسي أن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المحللين في مجلة فورين بوليسي وغيرها يعيشون حالة من الارتباك في التعامل مع الملف النووي الإيراني. وقال عتريسي أن هؤلاء من جهة يريدون هذا الاتفاق لأنه يسمح لهم بمراقبة وضبط تطور البرنامج النووي الإيراني، ويطمئن بأنه برنامج سلمي 100%، لكن في المقابل هم لا يرغبون بمثل هذا الاتفاق لأنه يجعل إيران دولة لها نفوذ معترف به ولها الحق في التخصيب السلمي. لنستمع إلى ما قاله الكاتب السياسي والأكاديمي طلال عتريسي.
الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المحللين في فورين بوليسي وغيرها يعيشون حالة من الارتباك والحقيقة في التعامل مع الملف النووي الإيراني. من جهة هم يريدون مثل هذا الاتفاق لأنه يسمح لهم بمراقبة وضبط تطور البرنامج النووي الإيراني ويطمئنوا إلى أنه برنامج سلمي 100%، لكن في المقابل هم لا يرغبون بمثل هذا الاتفاق لأنه يجعل إيران دولة لها نفوذ معترف به ولها حق في التخصيب السلمي. عندما نقرأ التقرير ونستمع إليه، تقرير دوتشي فيلي يؤكد ما أشرنا إليه في النقطة الأولى. التقرير يقول بأن هناك معضلة التوصل إلى اتفاق ومخاطر فشل المفاوضات. يعني في مشكلة عند الغرب وعند الولايات المتحدة الأمريكية في حال كيف نتوصل إلى اتفاق، كيف نقدم تنازلات لإيران، أو يجب أن لا نقدم تنازلات لإيران، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أن تفشل المفاوضات. هنا تسليط الضوء على فشل المفاوضات أنها يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التوتر في المنطقة. الإرباك الغربي يتضح أكثر فأكثر، حتى عندما نقرأ المزيد من المقالات من وجهات نظر مختلفة هناك إرباك حقيقي. أولا فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، هذا التقرير يقول بأنه لابد أن تستمر المفاوضات، لكن من جهة أخرى طيب كيف يمكن تستمر المفاوضات في الوقت الذي تلجأ فيه هذه الدول الأوروبية أكثر من دولة إلى فرض عقوبات على إيران بحجة حقوق الإنسان؟
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن أطرافا مهمة في الحكومة السابقة ساهمت في سرقة مبالغ الأمانات. وقال حيدر حنون إن الأموال كانت موجودة بالمصارف العراقية داخل البلاد وتم استعادتها بقبول من المتهم نور زهير الذي يمتلك عقارات وشركات، وأن النزاهة تعمل على تقديرها. وأضاف حنون أن هناك مبالغ كثيرة مهربة إلى خارج العراق والبحث جار لاسترجاعها. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني أعلن مساء أمس استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال الأمانات الضريبية المسروقة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات. أعلنت الحكومة العراقية عن استراتيجية جديدة لتأمين الحدود مع إيران، وذلك بالتنسيق مع منطقة كردستان العراق. جاء ذلك بعد نشاط الجماعات المسلحة والانفصالية في كردستان العراق وبعد المناشدات الإيرانية بنزع سلاح هذه الجماعات تنفيذا لاتفاق أبرم بين البلدين قبل شهرين. حول هذا الإعلان للحكومة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
نشاط الجماعات المسلحة والانفصالية في كردستان العراق ملف ساخن يفرض نفسه على العلاقات الطيبة والاستراتيجية بين بغداد وطهران. فبعد المناشدات الإيرانية بنزع سلاح هذه الجماعات تنفيذا لاتفاق أبرم بين البلدين قبل شهرين، أعلنت الحكومة العراقية عن استراتيجية جديدة لنشر قواتها ومسك الخط الصفري بالتنسيق مع إقليم كردستان. البرلمان العراقي الذي ناقش خلف أبواب مغلقة قص مقرات الجماعات المسلحة في كردستان دعا حكومة السودان إلى إنهاء وجود هذه التنظيمات لمنع تكرار القصف، حسب رئيس لجنة السياسة الخارجية عامر الفايز الذي لفت إلى أن اللجنة بصدد استضافة سفراء دول الجوار لبحث ملف القصف والتنسيق مع الحكومة لوضع الحلول.
مجلس النواب العراقي تعامل اليوم مع هذه القضية، ناقشها، بحث كل جوانبها وأركانها، وكذلك تناول أبعادها، وهو بصدد الخروج بتوصيات معينة. وسبق أن تم التواصل مع الحكومة المركزية التي شكلت وفدا لإقليم كردستان وناقش أبعاد هذا الموضوع فيما يخص مسك الحدود العراقية من قبل القوات الاتحادية.
وفي المقابل أرسلت إيران وحدات مدرعة وقوات خاصة بهدف منع تسلل الإرهابيين والانفصاليين، وفق ما أكده قائد القوة البرية للحرس الثوري محمد باكبور. وبينما وصف قرار الحكومة العراقية بنشر القوات على الحدود بأنه شجاع، لكن ثمة من يشكك بمدى فاعليته بوقف نشاطات هذه الجماعات بسبب التعقيدات السياسية والأمنية والإدارية والفنية بين كردستان والحكومة المركزية.
زار قائد القوات الروسية في سوريا الكسندر تاشيكو محافظة الحسكة الشمالي شرق البلاد، والتقى زعيم ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية قسد. وحسب مصادر سورية فإن اللقاء بحث التهديدات التركية بشن عملية برية وسبل اتخاذ إجراءات تمنع وقوع العملية، مؤكدة أن تاشيكو أعلن طرح فكرة انتشار الجيش السوري على امتداد الشريط الحدودي وبعمق 30 كيلو مترا. وتأتي الزيارة في ظل التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا مؤخرا من خلال القصف الجوي والمدفعي التركي على مواقع تنظيم قسد والقصف الصاروخي المقابل على قرى تركية حدودية بعد اتهام أنقرة للتنظيم بعلاقته بتفجير اسطنبول الأخير. حول مواصلة الجيش التركي لعملياته المكثفة في الشمال السوري لإطالة قرى وبلدات جديدة في هذه المناطق نستمع إلى التقرير التالي.
مع اتساع رقعة القصف التركي على الشمال السوري يزداد تمسك أهالي هذا الريف بأرضهم، معتبرين القصف نوعا من الترهيب لتهجيرهم وتوطين اللاجئين المتواجدين في المخيمات التركية مكانهم في محاولة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
القصف التركي الذي يطال الشمال السوري بحجة ضرب قوات قسد ما هو إلا حجة لتحسين الرأي العام في تركيا، لأن أردوغان سوف يخوض الانتخابات القادمة ويحاول تحسين شعبيته التي أصبحت متدنية، وليغطي التكاليف الباهظة التي دفعتها تركيا لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا.
63 قرية وبلدة ومنطقة في الشمال السوري استهدفوا في الساعات الماضية من الطيران والمدفعية التركية حسب تقارير ناشطين، لتدخل مناطق جديدة خارطة الاستهداف وهي إبين وعقيبة والقنيطرة وتل حجار وزيوان والشعالة وتل إنب ومياسة وتل المضيق في ريف حلب الشمالي.
أنا من قرية الشيخ عيسى ريف الشمالي. من 10 أيام قصف متواصل على المنطقة الشمالية بالكامل، وعم ينصابوا أطفالنا بالمدارس، عم يقصف المدارس، عم يقصف البيوت الآمنة.
سكان الريف الشمالي نعاني من قصف مباشر من الاحتلال التركي بشكل يومي ومستمر، وفي هذه الفترة يعني هذه الأيام مستمر على المواطنين، على الأطفال، على إن ماذا يريد منا هذا الاحتلال التركي، ماذا يريد منا؟
يرى مراقبون أن الاجتياح البري بات وشيكا، خاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في عين العرب لصد أي عدوان محتمل من الجيش التركي، ليستبعد محللون آخرون الهجوم البري التركي والاكتفاء بالقصف البعيد كنوع من الدعاية الانتخابية لأردوغان في الأيام المقبلة. يوما بعد يوم تزداد شراسة الاعتداءات التركية على الشمال السوري لتشمل مناطق وقرى جديدة في ريف حلب الشمالي وعين العرب ومنبج، وتلحق أضرارا مادية كبيرة في هذه القرى.
طالبت نحو 200 منظمة فلسطينية ودولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني. ودعت المنظمات في مذكرة رفعتها للجنائية الدولية إلى الإدانة العلنية لتصنيف كيان الاحتلال منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كإرهاب، وكذلك دعوة الكيان الصهيوني للتراجع عن قراره. حرض وزير الأمن الصهيوني الإسرائيليين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف، وذلك في موقف سافر يتعارض مع القانون الدولي والإنساني. وقال إيتمار بن غفير إنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين، مضيفا أنه سيسعى لإيقاف ما اعتبره السياسات العنصرية تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف على حد زعمه. اتهم الكرملين البرلمان الأوروبي بالرهاب الجامح والكراهية لروسيا، وذلك ردا على إعلان البرلمان الأوروبي بأن روسيا دولة داعمة للإرهاب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك قصورا هائلا في الاحترافية في البرلمان الأوروبي، مضيفا أن موسكو لا تأخذ هذا الموقف على محمل الجد. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بالأغلبية على قرار غير ملزم الأربعاء الماضي يقضي بتوصيف روسيا كدولة تستخدم أساليب إرهاب وكدولة راعية للإرهاب حسب القرار الأوروبي. وقع انفجار ضخم وإطلاق نيران كثيفة بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي في العاصمة مقاديشو في أحدث هجوم لمسلحي حركة الشباب الإرهابية. وأفادت وسائل أعلام محلية بأن مسلحي جماعة الشباب الإرهابية هاجموا فندقا قرب القصر الرئاسي يتواجد فيه مسؤولون حكوميون. وذكرت وسائل أعلام الصومالية أنه سمع دوي انفجار وطلقات نارية في منطقة كهف جيل كاف وفندق فيلا رايز في العاصمة مقاديشو، وهي واحدة من أكثر المناطق ذات الحراسة المشددة. في ختام هذه الجولة ذكركم بعناوينها. اللواء السلام يؤكد أن الجمهورية الإسلامية ستحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والصهاينة. بغداد تعلن عن استرداد أكثر من 180 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة. عشرات المنظمات الفلسطينية والدولية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب للكيان الصهيوني. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران. نتمنى أن قضيتم حتى الآن أوقات ممتعة ومفيدة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واستثمر هذه الفرصة لأقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، ونتمنى أن تنال رضاكم. فضاءات أدبية تستمعون إلى هذا البرنامج بعد لحظات، وفي تمام 9:36 نساء من إيران، بعد ذلك قوافل وجد، ومن ثم الوصايا الخالدة. أيها الأحبة، في تمام 10:00 تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نلتقي بحضراتكم ضمن اللقاء المباشر دنيا الشباب. نشرة خبرية على مدى 10 دقائق أيضا تقدم لحضراتكم على رأس 11:00. بعد هذه النشرة الإخبارية تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين. ننصت خاشعين إلى تلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم لنستقبل بها أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام 11:52. تستمعون إلى برنامج شرح الآيات عند 11:56. أما برنامج شرفات زاهرة فيقدم لحضراتكم عند 12:14. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، وحللتم علينا أهلا، ونحن نلتقيكم من جديد لنتفيأ معا ظلال فضاء أدبي آخر.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع وممتع إن شاء الله. ندعوكم للمتابعة، مشكورين.
أيها الأطائب، الخطاب الديني هو في الحقيقة عبارة عن دعوة بحاجة إلى مناقشة تكشف جوانبها وتوضح كيفية التعامل السوي معها، بما يدعم أصالتنا ولا يهدد شخصيتنا واستقلالها في عصر العولمة التي تحاول احتواءنا وابتلاع العالم كله، كما نحاول أن نبين موقف الأدب الإسلامي من هذا التجديد.
تتألف عبارة تجديد الخطاب الديني من 3 مفردات. أولها التجديد، وهو أمر مطلوب، بل إن الحياة لا تزدهر ولا تتقدم إلا به. والتجديد مصدر للفعل جدد، والتضعيف أي التشديد في مادة الفعل يوحي بأن ذلك يتطلب مزيدا من الجهد والفاعلية حتى يتم هذا التجديد، مما يكشف عن أهميته وضرورته.
أما الخطاب فهو كل كلام تجاوز الجملة الواحدة منطوقة أو مكتوبة، لكن مثل هذا المصطلح ارتبط اليوم في ظل الحداثة بأن هناك دلالات للكلام غير ملفوظة يدركها المتحدث أو السامع، وذلك يتعلق بفكرة المسكوت عنه في الكلام التي يعتمد عليها محلل النصوص عندما يستنتجون دلالات قد تتجاوز المنطوق أو المكتوب. وهنا يمكن استنتاج سلطوية الخطاب أو هيمنته أو غير ذلك من الدلالات التي بشر بها منظرو أسس تحليل الخطاب.
أعزائي الكرام، أما الديني فهو نسبة إلى الدين، ومن معاني الدين الطاعة. وبالنسبة للدين الإسلامي فإن قيامه مستمدة من القرآن الكريم والأحاديث والروايات التي تقوم على أساس روح وسياق المصدرين الأولين، وهما القرآن الكريم من جهة والسنة النبوية الشريفة وأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام من جهة أخرى، واعتماده عليهما. ولذلك فإن قيم الدين الإسلامي هي من الثوابت.
ولعل المتابعة للمؤتمرات الثقافية التي عقدت في عالمنا الإسلامي تحت دعوة تجديد الخطاب يدرك مما أعلن من مناقشاتها ونتائجها إلى أي حد قد تجاوزت الثوابت بدعوة التجديد، وكان من الأولى أن يكون عنوانها تجديد الخطاب الديني حتى يكون هناك وضوح في الطرح والتناول، لكنها للأسف تدعو إلى تجديد خادع بعيدا عن المرجو منها.
ثمة قضية خطيرة في هذا المجال عندما يصبح النص الديني القرآن الكريم أو الحديث الشريف والروايات يصبح مجالا للتأويل والتفسير المتجاوز للثوابت استجابة لفكرة المسكوت عنه في النص، لأننا بذلك نتجاوز خصوصية هذه النصوص التي هي جوهر ديننا وكينونيتنا.
مستمعينا الكرام، حول مفهوم تجديد الخطاب الديني في النص الإبداعي نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أحلى التحايا وأطيب المنى لدكتورنا الكريم الدكتور علي يوسف نور الدين أستاذ النقد والبلاغة من لبنان ولمستمعينا الأكارم. دكتور، كيف ترون مفهوم تجديد الخطاب الديني في النص الإبداعي الذي يقدمه الأديب الإسلامي؟
بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التجديد في الخطاب الديني، هذا التجديد في الحقيقة نز منذ أوائل القرن 20 مع جماعة من المصلحين الكبار مثل جمال الدين الأبادي والمعروف جمال الدين الأفغاني، مع الشيخ محمد عبده، مع الشيخ الأديب أحمد الزين صاحب مجلة العرفان. ثم تطور هذا الخطاب في بعد انطلاقا من المواضيع الإسلامية الملحة التي كانت تفرض نفسها على الواقع والمشهد السياسي والثقافي الإسلامي، انطلاقا من الدعوة إلى الوحدة الإسلامية ونبذ التفرقة بين المذاهب وإلى ما هنالك. والحقيقة أن هذا التجديد في الخطاب الديني برز عند كثير من الأدباء يعني بنسب مختلفة. ولكن اللافت هنا عند هذا الخطاب برز جليا عند العلماء الأدباء. هناك علماء دين عندهم أدب رفيع برز لديهم هذا التجديد انطلاقا من العباءة الدينية التي يستغون بها النص، وبالتالي تتلقفه الجماهير بشكل أسرع وأكثر اقتناعا أو إقناعا من الأديب الإسلامي الآخر.
صحيح.
يعني غير معمم.
قدوة للمجتمع.
نعم نعم، لأن دائما المجتمع يتأثر بالعقيدة، فعندما يرى عالما دينيا هو في نفس الوقت أديبا ولديه نصوص إبداعية يأخذ هذه النصوص بعين الاعتبار بشكل جدي أكثر من أديب آخر ملتزم أيضا ولكن لا يعني غير مصبوغ بصبغة دينية. من الأحوال هناك علماء كثيرون آخرون غير معممين التزموا بهذا التجديد. نعم.
معذرة دكتور، التجديد الذي تفضلتم به هل يعني التجديد في لغة الخطاب أم في طبيعة المواضيع التي يطرحها هذا الأديب في نتاجاته؟
الواقع أن هذا التجديد برز في عدة مجالات. أولا في لغة الخطاب برز علماء متنورون منفتحون على واقع عصرهم فاستخدموا أسلوبا جديدا في التخاطب مع المجتمع سواء كان إسلاميا أو حتى المجتمع غير الإسلامي، لقي قبولا جيدا عند مختلف الناس حتى عند غير الناس، وبالتالي أزالت تلك الخشية من التحاور مع المسلمين. هذا الخطاب حبب الجمهور الطالع بتلاقي مع الطرف الآخر في الوطن أو في الأمة، وبالتالي أوجد لحمة متينة في المجتمع العربي والإسلامي.
نعم. بالإضافة إلى إدخال مواضيع مختلفة في الأدب دكتور إذا توافقني الرأي.
نعم صحيح، هناك موضوعات كثيرة، مثلا موضوع تحرر المرأة هذا قديم، ولكن أساليب الدعوة إلى تحرير المرأة وتحررها في الوقت الحالي هو أسلوب جديد أيضا وموضوعاته متنوعة متعددة. في الدعوة يعني كانت الدعوة إلى تحرير المرأة فيما مضى في رفع الحجاب وانقلاب المجتمع، الآن الدعوة إلى توليها المناصب الحكومية الإدارية السياسية حتى المناصب العسكرية على سبيل المثال. يعني
وافر الشكر والامتنان لك الدكتور علي يوسف نور الدين أستاذ النقد والبلاغة من لبنان ولمستمعينا الأفاضل.
فضاءات أدبية
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها
نتعمق فيها
ونتحاور بشأنها
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية
أدبية.
ما نزال إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات متواصلين مع حضراتكم لنطرح جوانب أخرى من طبيعة التجديد الذي ينبغي أن يطرأ على لغة الخطاب الديني في نتاجات الأديب الإسلامي.
أعزائنا المستمعين، إن علينا حقا أن نعيد النظر في خطابنا للآخر بما يكشف عن عدالة موقفنا وسمو أهدافنا وشمولية ديننا للدنيا والآخرة وسماحة ثوابتنا. وبالنسبة إلى تأويل النص الديني وتفسيره، يجب أن لا يتصدى لهذه المهمة إلا القادرون المؤهلون لهذه المهمة عقيديا وفكريا وعلميا، وأن يكون هناك تواصل علمي بين هؤلاء القادرين المؤهلين حتى نتجنب الشطط من ناحية والغلو المنهجي عنه من ناحية أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، لقد حاولت المناهج النقدية للحداثة وما بعد الحداثة أن تطلق العنان للقارئ لتفسير النص، فرأت البنيوية أي الاتجاه المهتم بدراسة العلاقات المتبادلة بين العناصر الأساسية المكونة لبنى يمكن أن تكون عقلية مجردة لغوية اجتماعية أو ثقافية، ورأت غيرها موت المؤلف وأن لا شيء خارج النص، كما اعتبرت التفكيكية أي أسلوب فهم العلاقة بين النص والمعنى كل قراءة إساءة قراءة، مما ينتهي إلى اللا معنى. لكن هذه التوجهات الحداثية تؤدي إلى فوضى في التفسير.
وإذا كانت تلك المناهج قد حاولت كبح جماح المبدع بالنسبة للنص، فقد أطلقت العنان للقارئ في تفسير النص وتحقيق المعنى، مما أدى إلى فوضى التفسير، وذلك مما جعل نظرية نقدية أخرى في نظرية التلقي تضع من الضوابط ما حاولت به كبح جماح القارئ، فاعتدت على أفق هذا القارئ الذي تشكله ثقافته وبيئته وهو يواجه به النص، كما اعتبرت أفق هذا القارئ جزءا من أفق الجماعة المفسرة التي ينتمي إليها القارئ، وذلك كوسيلة للتقريب بين مواجهات القراء للنص. لكن يظل إطلاق العنان للقارئ في مواجهة النص على هذا النحو سبيلا لفوضى التفسير والتأويل، وهو ما يجب أن ينأى عنه أي خطاب بصفة عامة، والخطاب الديني بصفة خاصة، ذلك الخطاب الذي تسهم في تشكيله الملابسات والظروف وكذلك علاقتها بالمبدع والمتلقي.
إذن مستمعين الأفاضل، أين يكون التجديد؟ إن التجديد واسع فسيح الأرجاء في فهمنا نحن وتصوراتنا نحن ورؤيتنا نحن تجاه هذه الثوابت، ولنا أسوة حسنة في اختلاف الفقهاء مع الفارق الكبير والبون الشاسع بين توجهاتهم وما يمكن أن نقوم به نحن. فهم برغم اختلافهم فقد كان اختلافهم رحمة ولم يخرجوا على هذه الثوابت، ومن ثم فعدم الخروج على الثوابت يجب أن يكون سياجا لخطابنا، وألا نسمح للمسكوت عنه أن يتجاوز هذه الثوابت أو يتعارض معها مهما تعددت مجالات خطابنا الديني وتباينت توجهاته.
إن مجال الأحكام الشرعية أيها الأكارم ثوابت قد ضبطها الفقهاء في ضوء مصادر التشريع الإسلامي، ويبقى لنا مجال فسيح في العلاقات الاجتماعية والأخلاق وعلاقة الحاكم بالمحكوم وما يحقق مصلحة الأمة إلى غير ذلك من أصغر الأمور كإماطة الأذى عن الطريق إلى أعظمها وهو الجهاد.
وهنا يأتي دور الأديب الإسلامي ونهجه في التعبير عن هموم الأمة وآمالها، إذ يصبح من أنسب الوسائل التعبيرية للكشف عن تجديد الخطاب، لأن الأدب الإسلامي يوظف الكلمة الجميلة المعبرة في التعبير عن قضايا الأمة مع استرفاده لملاحقة المتغيرات، وكل هذا وفق التصور الإسلامي دون سلطوية أو هيمنة مزعومة، وبذلك يلبي احتياجات الأمة ويشبع رغباتها ومتطلباتها في الخير والحق والعدل، وهي تتعامل مع أمسها حاضرها ومستقبلها.
أيها المستمعون الأعزاء، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على طيب متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة بحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية.
حتى فضاء أدبي آخر، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات وإلى الملتقى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأفاضل، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، علما أن هذا الاهتمام تحول ببركة الثورة الإسلامية إلى حركة بارزة وواسعة في الجمهورية الإسلامية، بحيث يمكن القول بأن اهتمام السيدات الإيرانيات بالقرآن وحضورهن في الساحة القرآنية يمثلان ظاهرة تعد نجاحا كبيرا حققته الجمهورية الإسلامية للجميع. ويرى سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله في هذا المجال قائلا: احترام المرأة في النظام الإسلامي أن تمنح لها الفرصة كي تبرز على الأصعدة المختلفة بتلك القوى والمواهب البارزة والكبيرة التي أودعها الله تعالى في ذات كل إنسان، ومنها المرأة، والمواهب التي لا توجد إلا في ذات المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، إن الأرضية التي توفرت في الثورة الإسلامية من أجل المحافظة على مكانة المرأة من حيث القيم وجهت النساء نحو تلقي العلوم القرآنية، وقد جاء في الإحصائية التي صدرت بشأن عدد القراء وحفاظ القرآن الكريم أن القراء والحفظ من النساء يبلغ 12,000 امرأة، أي ما يعادل 40%، كما تفيد الإحصائيات أن عدد الطلاب من النساء المنشغلات بالدراسة في الحوزات العلمية آخذ في التزايد. واليوم فإن تأسيس 450 حوزة علمية للنساء في البلد، والذي لم يكن له سابق عهد قبل الثورة الإسلامية، هو من الصفحات المضيئة في سجل منجزات الثورة الإسلامية في تربية عشاق دراسة العلوم الدينية، حيث أدى إلى دراسة 65,000 طالب وتخرج 43,000 من طلاب العلوم الدينية.
نعم أيها الأحبة، اسم الفتاة التي نريد أن نتحدث عنها هو حنانة خلفي، وتبلغ من العمر 13 سنة، وهي ليست مجرد فتاة صغيرة عادية، فهي تحفظ القرآن الكريم كله وحاصلة على شهادة الماجستير في مجال علوم القرآن. إنها الفتاة التي استطاعت عام 2014 أن تشارك في الدورة 37 من مسابقات القرآن في محافظة طهران، وأن تنال الرتبة الأولى في فرع حفظ القرآن، والتي نالت إعجاب الجميع بتلاوتها الرائعة.
تقول حنانة خلفي: بدأت بحفظ القرآن الكريم منذ الخامسة من عمري، واستغرق حفظي للقرآن كله 5 سنين. كنت أقرأ القرآن عن ظهر القلب قبل أن أذهب إلى المدرسة، وكنت الطالبة الأولى في المدرسة من الصف الأول وحتى السادس، وكنت أراجع القرآن في نفس الوقت الذي كنت أراجع فيه دروس المدرسة، وكانت كل درجاتي عالية. شاركت قبل سنتين في اختبار مؤسسة القرآن الكريم التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، واستطعت أن أنال الشهادة المعادلة للبكالوريوس.
نعم علياء، وتضيف السيدة حنانة بقولها: بإمكان حفظة القرآن أن يسجلوا في قسم القبول في الجامعات، وأن يدرس دروس علوم القرآن والحديث لسنة كي يكون بمقدورهم الحصول على شهادة البكالوريوس، ثم يكون بمستطاعهم حينئذ المشاركة في مرحلة الماجستير بعد تقديم شهادة البكالوريوس إلى مؤسسة دار القرآن. وبالطبع فإنني أحمل شهادة الماجستير من منظمة الإعلام الإسلامي، ولكنني درست خلال السنة دروس علوم القرآن والنحو والصرف والحديث والمفردات والتفسير والبلاغة، كي يكون بمقدوري بعد القبول في الامتحانات الوزارية أن أنال شهادة الماجستير من الجامعة أيضا.
تحية معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وحلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. ونتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، هي السيدة حنانة خلفي.
ترى السيدة حنانة أن القرآن الكريم يمثل بركة الحياة، وتقول في هذا المجال: حفظ القرآن يعزز قوة التشخيص لدى الإنسان، وحافظ القرآن يوفقه الله للتمييز بين طريق الخير والشر، وهو يسير بواسطة هذه القوة والقدرة على التشخيص في طريق الهدى والابتعاد عن الخطأ. كما أن الشخص الذي يبادر إلى حفظ القرآن الكريم كله سيحيط علما بعلم التفسير وعلم المعاني أيضا. والحقيقة فإن الشخص يسير في طريق تلقي الدروس من كل آية يحفظها.
أيها الأحبة، أسرة السيدة حنانة أسرة قرآنية، والأولاد ليسوا مجبرين على اختيار طريق حياتهم بأي حال من الأحوال، وهم يختارون ما يحبونه ويرغبون فيه. ولحنانة أختان وأخ واحد، وكلهم حافظون للقرآن الكريم. وفضلا عن ذلك، فإن أختها الكبيرة ترجمت 10 أجزاء من القرآن إلى اللغتين الفارسية والفرنسية، وهي تعتبر دور الوالدين بالغ الأهمية في تربية أفراد الأسرة.
نعم مستمعينا الكرام، تقول والدتها: القرآن هو كلام الوحي والتجلي لعظمة الله تعالى، وهو الضامن لهداية البشر وسعادتهم، ومن يستخدم عقله وفكره بذات طاهرة نقية من أجل نيل الحقائق وتعاليمها، فإنه سيجد ويقبل كل الحقائق المتعلقة بالحياة وطريق السعادة، وقراءة القرآن وحفظه مقدمة للتدبر والتفكر فيه. وبفضل الله تعالى فقد تهيأت في الثورة الإسلامية أجواء مناسبة للأنس بالقرآن وتعريف الأسرة بمفاهيم الآيات. وفي أسرتنا نحن أيضا تشكل تعاليم القرآن محور حياتنا.
وتضيف والدة السيدة حنان خلفي قائلة: حينما كنت حاملا كنت على وضوء وكنت أكثر من النظر في القرآن وتلاوته، وحينما ولدت ابنتي حنان كانت تنام على صوت القرآن بدلا من الهدهدة، وقد وصلنا ذلك حتى بلغ عمرها 3 سنوات، وكنا نبث لها الجزء 30 في الغالب. واكتشفنا بعد هذه السنوات 3 أن معظم السور التي استمعت إليها بقيت في عقلها الباطن وكانت تتمتم بها، واكتشفنا هنا موهبتها ووضعنا لها الخطط والبرامج.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى حد تعبير سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، إن أنست النساء بالقرآن فسوف تحل الكثير من مشاكل المجتمع، لأن أفراد المجتمع من الجيل التالي يتربون بين أحضان النساء، والمرأة العارفة بالقرآن والمدركة لمفاهيم القرآن بإمكانها دون شك أن تترك تأثيرات كبيرة في تربية الأولاد.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. تعرفنا في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، السيدة حنان خلفي. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم نساء من إيران.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
كنت تطمع في الحياة فهادي، كم من أب لك ليس في الأموات. ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كلما هو آتي. الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات. يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك مهدم اللذات؟ أو ما تقول إذا سئلت ولم تقل، وإذا دعيت وأنت في الغمزات؟ أو ما تقول إذا حللت محلة ليس الثقات لأهلها بثقات؟ أو ما تقول وليس حكمك نافذا فيما تخلفه من التركات؟ ما من أحب رضاك عنك بخارج حتى تقطع نفسه حسراتي. زرت القبور، قبور أهل الملك في الدنيا وأهل الردع في الشهوات، كانوا ملوك مآكل ومشارب وملابس وروائح عطرات. فإذا بأجساد عرين من الكسى وبأوجه في الترب منعفرات، لم تبق منها الأرض غير جماجم بيض تلوح وأعظم الناخرات. سبحان من قهر العباد بقدره، بار السكون وناشر الحركات. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه: رب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. أيها الإخوة الكرام، من الطبائع المغروسة في نفس الإنسان حب اللذة وبغض الألم، فالإنسان دائما يحب الأمور التي توفر له اللذة ويكره الأمور التي تسبب له الألم. لكن الإنسان في بعض الأحيان يترك بعض الأعمال التي توفر له ألما وتعبا حاضرا، ويفعل بعض الأعمال التي فيها لذة حاضرة من دون التفكر بالعواقب. المفروض بنا ونحن نسعى إلى اللذة ودفع الألم، وقد قلنا أن جميع الناس يسعون إلى ذلك، وأن هذه قضية مغروسة في نفس الإنسان. علينا ونحن نسعى إلى تحقيق اللذة ودفع الألم أن نحسب ذلك بحساب العواقب. مثلا العامل عندما يذهب في الصباح للعمل ويتحمل الأتعاب المضنية، عندما يفكر بنتائج العمل يشعر باللذة، عندما يفكر بأنه سوف يقبض أجرته ويوفر لنفسه ولعياله احتياجاتهم ينسى ألم العمل ويشعر باللذة نتيجة للعواقب، لأن العواقب لذيذة، لأن العواقب هنيئة. كذلك نحن عندما نقوم ببعض الأعمال الخيرية، عندما نؤدي الواجبات، عندما نصوم مثلا، أو عندما نصلي، عندما نحيي الليل، قد نشعر بألم وتعب حاضر، ولكن إذا ما نظرنا إلى العواقب الهنيئة لهذه الأعمال، إلى العواقب اللذيذة، سوف يتبدد هذا الألم وهذا التعب ونشعر بلذة خاصة في مثل هذه الأعمال. كذلك في الاتجاه الآخر، عندما تعرض أمامنا معصية من المعاصي، قد نشعر باللذة العاجلة عندما نمارسها، ولكن علينا أن نفكر في عواقبها الأليمة. فرب شهوة ساعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، رب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا، تورث النار، استجير بالله. دقائق معدودة يشعر فيها الإنسان باللذة، هذه الدقائق تورث حزنا طويلا، قد تورث حزنا أبديا عندما تجعل الإنسان يدخل نار جهنم، استجير بالله. كذلك حتى في بعض العواقب الدنيوية، يعني مثلا الرجل عندما يتناول المخدرات فيلتذ في ساعة معينة، في دقائق محدودة، ولكن هذه اللذة تورثه حزنا طويلا، تدمر حياته، تدمر أعصابه. فإذا هذه الشهوات قد توفر لنا لذة مؤقتة، ولكن عواقبها عواقب وخيمة، فعلينا ألا نترك التفكر في العواقب ونتحمل تلك العواقب نتيجة للذة دقيقة أو للذة ساعة. يا أبا ذر، رب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. نسأل من الله عز وجل التوفيق في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار.